بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم سنة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال ابن فارس: كره العلماء قول من قال سنة أبي بكر وعمر، وإنما يقال سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني في معنى السنة، وهذا الذي قاله ابن فارس نقلا عن العلماء، فيه نظر كما سيأتي. قال الشوكاني في معنى السنة: وأما معناها شرعا أي في اصطلاح أهل الشرع، فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة. السنة الطريقة، سواء كان الأمر فيها على الوجوب أم على الاستحباب. قال: وتطلق بالمعنى العام على الوجوب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، أي من المأمورات المطلوبات، وتطلق على ما يقابل البدعة، كقولهم فلان من أهل السنة، أي بخلاف البدع. فالسنة تطلق ويقصد بها ما وضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وتطلق في معنى الواجب وغيره، وتطلق في معنى المستحب الذي هو ليس بواجب من المأمورات، وتطلق في مقابل أهل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة. قال ابن فارس في فقه اللغة: وكره العلماء قول من قال سنة أبي بكر وعمر، وإنما سنة الله سنة رسوله. قال الشوكاني: ويجاب عن هذا، أي الذي ذكره من الكراهة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ويمكن أن يقال أراد بالسنة هنا الطريقة، فسنة أبي بكر وعمر بمعنى الطريقة في الاتباع لا حرج في ذلك، ولم يكن لهما رضي الله عنهما سنة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بكر: أقول هذه نفثة رافضية. انظر كيف نفذت إلى هذا الإمام الفذ ابن فارس على حين غفلة، والكمال عزيز، لأن الرافضة يبغضون أبا بكر وعمر فيسربون مثل هذا من قولهم: يكره أن يقال سنة أبي بكر وعمر، وإذا قيل لهم سنة علي يقولون لا بأس. نفثة رافضية، لكن يقال سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بمعنى الطريقة التي ساروا فيها في بعض الأحكام، وليس معنى ذلك أن لهم طريقة أن تخالفوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هم متبعون غير مبتدعين، وإنما قد يجتهد أحدهم فيما يوافق عليه، يوافقه الصحابة وفيما لم يوافقه عليه بعض الصحابة، وهذا في باب الاجتهاد. قولهم سورة البقرة، قال ترجم البخاري في صحيحه بقول باب من لم ير بأسا في أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا، باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال وهذا إشارة منه إلى الرد على من كره ذلك، وقد أنكر النخعي على الحجاج كراهيته لذلك، وأورد فيه حديث ابن مسعود من طريق النخعي أن عبد الله بن مسعود قال والذي نفسي بيده إن هذا لموقف من أنزلت عليه سورة البقرة. قال وعدم الكراهة هو ما قرره المحققون تبعا للبخاري، مثل النووي في الأذكار، والحافظ ابن حجر في الفتح، والسفاريني في شرح الثلاثيات. قال وهو قول الجمهور، والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم، وهذا الذي اعتمده علماؤنا. انتهى كلامه رحمه الله، أي لا حرج أن يقال سورة البقرة، لأن الحجاج وبعض نقل عن بعض السلف أيضا أنهم قالوا لا يقال سورة البقرة، وإنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها لقمان، السورة التي تذكر فيها العنكبوت. ظنوا أن هناك شيء من النقص إذا قيل سورة البقرة، سورة العنكبوت، سورة لقمان إلى غير ذلك، وهذا ليس كذلك، فقد قالها النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في ذلك كثيرة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران بدون ذكر سورة، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وهكذا دلة أخرى كثيرة كما أشار إليها السفاريني رحمه الله. قال قولهم سورة صغيرة أو قصيرة، قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قلت ومن حرمته، أي حرمة القرآن، ألا يقال سورة صغيرة، وكره أبو العالية أن يقال سورة صغيرة أو كبيرة، وقال لمن سمعه قالها أنت أصغر منها، وأما القرآن فكله عظيم، ذكره مكي رحمه الله. قال قلت وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة. هذا من قول عبد الله بن عمرو، وقد يكون فيه نوع من تصرف الرواة مثلا يرد إليه الاحتمال، وإن كان خلاف الأصل، لكن الأولى أن يقال قصيرة، قال قصيرة يقال طويلة كما جاءت في أكثر الروايات وأكثر الأحاديث، أما صغيرة وكبيرة الأفضل أن يجتنب ذلك، وأن يقال قصيرة بدل صغيرة لما قد يوهمه معنى الصغر من الاحتقار، أما القصر فلا إيهام فيه، ليس فيه إيهام للاحتقار. قال رحمه الله حرف الشين، قولهم شكرا عند الجواب. قال في جواب للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال الظاهر أنه لا تحريم في استعمال هذه الكلمة، أعني كلمة أشكرك، وأرى أن الأولى ترك استعمالها خطابا مع المخلوق. طيب، يعني إذا فعل شخص لك شيئا فقل له جزاك الله خيرا، ادعو له، قل له بارك الله فيك، حفظك الله، هذا أفضل. وإذا قلت لك أشكر، قلت له أشكرك، فلا حرج، لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا وإذا قلت له شكرا لا حرج جائز، لكن الأولى والأفضل الدعاء له: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال: وفي ديوان ابن عثيمين قال: وليشكر الثقلان ما أوليتهم من أنهم من بعد خوف أعسروا أو أعسر. قال: فوقع استنكار من الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله لبعض ما وقع في هذه القصيدة من الغلو في المدح والثناء وشكر المخلوقين، فحرر صاحب الديوان جوابا صفحة 208 جاء فيه: أما قولي فليشكر الثقلان إلى آخره، فقد روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال صاحب هامش المشكاة: قوله من لم يشكر الناس إلى آخره، لأن الله تعالى أمر بشكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله تعالى، فمن لم يطاوعه فيه لم يكن مؤديا لشكره. أو أراد أنه إذا لم يشكر الناس مع حرصهم على ذلك وانتفاعهم لم يشكر الله الذي يستوي عنده الشكر وعدمه، انتهى. قال: ومن وقوعها في لسان السلف ما في مقدمة فتح الباري، ذكر قصة إسماعيل بن أبي أويس مع البخاري في كتبه، وفيه قال البخاري: وقال لابن أبي أويس: انظر في كتبي وجميع ما أملك لك، وأنا شاكر لك أبدا ما دمت، فلا حرج أن يقول شكرا أو أشكرك. قولهم في آخر ما نقرأ في درس اليوم قولهم شوط. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال الشافعي في الأم والأصحاب: يكره أن يسمى الطواف شوطا، وكرهه مجاهد أيضا. قال الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما: قال الشافعي: كره مجاهد أن يقال شوط أو دور، ولكن يقول طواف. وطواف وطوفان. قال الشافعي: وأكره ما كره مجاهد، لأن الله تعالى سماه طوافا، فقال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الشيخ بكر أو قال قال النووي: وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس ذكرها بلفظ الأشواط. قال: وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدما على قول مجاهد. ثم إن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت في تسميته شوطا نهي، فالمختار أنه لا يكره، انتهى كلام النووي في المجموع رحمه الله. قال الشيخ بكر أبو زيد: قلت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. رواه البخاري وغيره، بل ورد ذلك في السعي كما في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري مع فتح الباري في حديث ابن عباس الطويل في قصة إبراهيم وأم إسماعيل عليهم السلام، وفيه قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففعلت ذلك أشواطا. فالشوط بمعنى الطواف في اللغة لا مانع منه، لا بأس بذلك، والقول الطواف أفضل والشوط يجوز. وهذا في سنن أبي داود، ذكر الأثر الذي هو أثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: باب من لم ير التخفيف فيها. عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. من في سند هذا الحديث؟ سمعتم السند؟ قال: عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من في سنده؟ نعم يا عبد الله، محمد بن إسحاق ما حاله؟ نعم هو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، فأما إذا عنعن فحديثه ضعيف بسبب العنعنة، عنعنة مدلس. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت إسناد ضعيف لعنعنة بن إسحاق وهو مدلس. وله طريق أخرى أيضا فيها عنعنة بن إسحاق. قال: والحديث أخرجه البيهقي من طريق أخرى عن وهب بن جرير عن النزال ابن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. قال الشيخ الألباني: النزال بن عمار مجهول. إذن حديث ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. حديث من؟ حديث من؟ عبد الله بن عمرو العاص. من أخرجه؟ أبو داود. من في سنده؟ محمد بن السحاق معنعن وقد دلس. هذا لو كان عندك دفتر مقسم قسم الأحاديث تكتب هذا بالراحة، حديث كذا رواه كذا في سنده كذا، وحديث فوق حديث ما تمر عليك الأيام إلا وعندك جملة من الأحاديث الصحيحة والضعيفة التي قد كتبتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.